أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في السير الإجمالي في سورة يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، وقلنا بأنه هذه السورة المباركة الإنسان لو نظر إليها نظرة إجمالية عامة لوجد بأن يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام كان عبدا أخلص العبودية لله سبحانه وتعالى، فاستخلصه الله لنفسه، وبتعبير القرآن الكريم صار تحت الولاية الإلهية، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى أمره. وطرحنا هذا البحث حتى تكون أجواء هذه السورة المباركة خير شاهد على ما نريد أن نفهمه من قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، لأنه هذه الأجواء سوف تبين لنا ما هو المراد من هم يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه هل يمكن تفسير هذا الهم بنفس المعنى الذي نفسر به هم امرأة العزيز بيوسف، أو أن أجواء السورة وأن الأوصاف التي ذكرت والمقامات التي بينت ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام تأبى عن مثل هذا التفسير، فتكون كالقرينة المتصلة الحالية المستفادة من أجواء السورة لفهم المراد من هذه الآية، أو ما يناظرها من الآيات كقوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. بالأمس انتهينا إلى هذا المبحث، وهو أنه أساسا هناك مسألة تطرح في كلمات الكثير من الإخوة المؤمنين، وهي أنه هل أن الأنبياء امتنعوا فأعطوا الهداية والتأييد والتوفيق والعناية، وبتعبير الآيات هنا في سورة يوسف: أعطي الحكم والعلم والتأويل والبرهان، امتنع أولا، صبر أولا، عمل أولا، ثم ماذا؟ ثم استخلصه الله لنفسه ثانيا هكذا، أو أن الأمر بالعكس، وهو أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم بالعناية بالكشف باليقين بالاستخلاص، بأن أراهم ملكوت السماوات والأرض، أتم نعمته عليهم، علمهم تأويل الأحاديث، عند ذلك من كشفت له الحقائق إم يمتنع ماذا؟ عن كثير من الأفعال الخارجية. من هنا إذا قلنا، التفتوا جيدا، إذا قلنا أن الأمر هو بالعكس، يعني كما في الصورة الثانية أن الله أعطاهم واعتنى بهم وكشف لهم فامتنعوا، من هنا قد يقول قائل: أولا أن هذه ليس من قبل هؤلاء، وثانيا سؤال آخر يأتي، وهو أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى أولئك ومنع الآخرين، لما لم يعطي الآخرين أيضا؟ نحن لا نقول لما أعطاهم، نقول لما أعطاهم ومنعني، فكما أعطاهم كان ماذا؟ يعطيني، لا أنه يعطيني ويمنعهم، لأنه إذا قلنا لما لم يعطيني ويمنعهم السؤال ينقطع أو لا ينقطع، ويبقى السؤال لما أعطاني ومنعهم. لا، أساسا هذا الذي أعطاه الأنبياء وأراهم ملكوت السماوات والأرض وعلمه تأويل الأحاديث، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين وغير ذلك. فهذه كما أعطاه لما لم يعطين الله سبحانه وتعالى. خب، نحن بحسب الواقع الخارجي نجد واقعا أن الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم الله سبحانه وتعالى يعطيهم بعد أن يمتنعوا، وقسم الله سبحانه وتعالى أعطاهم فامتنعوا. ونحن عندما نأتي إلى الأنبياء جميعا نجد أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم أولا خارجا بحسب الفعل الخارجي، أعطاهم أولا فامتنعوا ماذا؟ ثانيا. لا أنهم امتنعوا أولا فأعطاهم الله ماذا؟ ثانيا. وكثير من الناس ليسوا كذلك، تجد أن الإنسان يمتنع عن كثيرا من المعاصي ويقوم بكثير من الواجبات، الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا ها زدناهم هدى، يعني أن العناية الخاصة والتوفيق الخاص الإلهي إنما يأتي ماذا؟ يأتي بعد العمل الخارجي لا قبل العمل الخارجي. وهذا بخلاف ما نجده في الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، في الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم منذ أول وجودهم في هذه النشأة، فعلى أساس ذلك العطاء وتلك الهبة وذلك اليقين والعلم الخاص امتنعوا عن كثير من الأمور بل صاروا معصومين. فعصمتهم تابعة لذلك الكشف واليقين، لا أن اليقين والكشف تابع لماذا؟ لعصمتهم. من هنا يأتي هذا التساؤل، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى أولئك فلما منعني عن ذلك، أو لما يعطيني متأخرا عن العمل لا قبل العمل. هذا السؤال واقعا لا بد أن يحلل فد مقدار، لأنه كثير الدوران على الألسن مع بعض الأسئلة الأخرى المرتبطة بالبحث، وهو أنه أساسا يطرح هذا السؤال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما أعطى البعض ومنع البعض الآخر، هنا يطرح هذا التساؤل: أعطى البعض ومنع البعض الآخر جزافا أو لحكمة؟ هنا يوجد جوابان للنظرية الإسلامية. النظرية الإسلامية جواب يقول أعطى ماذا؟ جزافا. لماذا؟ لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خب، هذه النظرية في أبحاث العدل الإلهي نحن بحمد الله تعالى وقفنا عند هذه النظرية مفصلا وأبطلناها مع كل ما يتفرع عليها، وهي نظرية الإرادة الجزافية. هذه نقطة أساسية، يعني في الرتبة السابقة الإنسان الذي يريد أن يدخل هذه المعارف لا بد أن ينتهي من هذه المسألة، أن الله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع بالإرادة الجزافية، أو يعطي ويمنع من خلال ماذا؟ قوانين خاصة وحكم ومصالح وقانون وسنن إلهية خاصة. صريح القرآن، صريح الروايات، الأدلة العقلية، الله سبحانه وتعالى لا يعمل عملا إلا لحكمة ومصلحة وقانون وسنة، فلهذا قال في القرآن الكريم: ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه المسألة الآن بعد احنا ما نطرحها، مطروحة أين؟ في أبحاث العدل الإلهي الذي طرحناه مفصلا. الإخوة الذين كانوا حاضرين في العدل الإلهي خب يعرفون المطلب جيدا، واللي مو كانوا حاضرين تقريبا 118 كاسيت احنا تكلمنا في العدل الإلهي، وأشرنا إلى مبنى الأشاعرة في أن أفعال الله سبحانه وتعالى هل هي قائمة على أساس الإرادة الجزافية أو قائمة على أساس النظام الأحسن الذي تقول الآية المباركة: الذي أحسن كل شيء خلقه. على أي الأحوال، هنا في مقام هذا التساؤل، في الجواب عن هذا التساؤل، أن الله عندما أعطى البعض ومنع البعض الآخر، يعني أعطى يوسف قبل البلوغ رؤيا صادقة وتعلقت إرادته بأن يتم نعمته عليه، ثم عندما بلغ أشده آتاه حكما وعلما، ثم بعد ذلك علمه من تأويل الأحاديث، ثم أوصله إلى مقام البرهان واليقين، ثم قال تولى أمره بنفسه. هذا أعطاه أولا هذا العطاء، هل هو جزافي أو لمصلحة؟ الجواب بناء على مباني العدل الإلهي، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعمل إلا لحكمة وعلى أساس حكمة وسنة إلهية، أن هذا العطاء لا بد أن يكون لحكمة، وذاك المنع أيضا لا بد أن يكون ماذا؟ لحكمتين. فلهذا تجد أن السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 12 من الميزان صفحة 208 في ذيل هذه الآية المباركة، يعني في ذيل الآية 2 من سورة النحل، في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. التفتوا جيدا، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من؟ على من يشاء من عباده. من هنا حاول البعض أن يستفيد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى تتعلق إرادته الجزافية بأن ينزل الملائكة على بعض عباده وأن لا ينزله على البعض الآخر. لماذا؟ المسلك الأشعري والنظرية الأشعرية تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن السيد الطباطبائي في صفحة 208 هكذا يقول، يقول فلا ينافي ذلك، يعني ينزله على من يشاء من عباده، كون فعله ملازما لحكم ومصالح ومختلفا باختلاف الاستعدادات، لا يقع إلا عن استعداد في المحل وصلاحية للقبول، فإن استعداد المستعد ليس إلا كسؤال السائل. فإذا كان السائل يسأل 100 فيعطى ماذا؟ 100، وإذا كان السائل يسأل 10 فيعطى ماذا؟ يسأل 10. هذا السؤال أيضا سؤال الحال، سؤال الوجود، لا سؤال ماذا؟ سؤال المقال. التفتوا جيدا، لا يتبادر إلى ذهنكم بأنه عندما نقول سؤال، سؤال ماذا؟ سؤال اللفظ. لا، في كثير من الأحيان أنت تدعو الله وأنت تريد أن لا يستجيب الله لك. عجيب، أكو واحد يدعو الله بشيء وهو يريد أن لا يستجيب الله له؟ نقول نعم، أنت عندما تدعو على الظالم وتقول اللهم افعل بالظالم كذا، اللهم افعل بالظالم كذا، اللهم افعل بالظالم كذا، وإذا كان مصداق الظالم أنت هم تدعو ده تدعو لو ما تدعو ده، هم تريد الله يستجيب دعاك أو لا تريد، تريد أو لا تريد، ما إلى معنى أن تقول اللهم استجب دعائي في الظالم بشرط أن لا أكون أنا، هذه خب استثناء في السنن الإلهية لا معنى له. فلهذا الله سبحانه وتعالى يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك عليها من داب، لما ترك عليها من داب، ولو يؤاخذهم ببعض ما كسبوا أيضا لما ترك عليها من داب، مو لو أخذهم بكل ما كسبوا، ببعض ما كسبوا أيضا لا يبقى منهم شيء. فلهذا في كثير من الأحيان أنت لسانك ودعاء اللسان يقول، أما سؤال الحال وسؤال الوجود يرفض أو لا يرفض؟ كاملا ده ترفض أنت. فلهذا هنا عندما نقول فإن استعداد المستعد ليس إلا كسؤال السائل، يعني بحسب إنائه الوجودي ده يسأل. وخير آية تشير إلى هذه الحقيقة ما ورد في سورة الرحمن، يسأله كل من في السماوات ها والأرض، الكل يسأل، هذا سؤال الحال، كل يوم هو في شأن، من هنا سؤال دائم، ومن هنا ماذا؟ ها استجابة دائمة، كل يوم هو في شأن، الله سبحانه وتعالى يستجيب لكل سؤال، وآتاكم من كل ما سألتموه. عجيب، كل ما سألناه الله آتانا، يقولون لا، هذا السؤال ليس هو سؤال ماذا؟ سؤال اللفظ، وإنما سؤال الوجود، سؤال الاستعداد، استعدادك كذا. فسؤال استعداد النبي أن يفيض عليه هذا المقام، وسؤال استعداد غير النبي أن يفيض عليه ماذا؟ ذاك المقام. أيوه. فكما أن سؤال السائل إنما يقربه من جود المسؤول وعطائه من غير أن يجبره، أن يجبر المسؤول على الإعطاء ويقهره، لأن الله سبحانه وتعالى لا معنى لأن يجبره شيء على فعل، كذلك الاستعداد في تقريبه المستعد لإفاضة الوجود من الله تعالى وحرمان غير المستعد من ذلك، فهو تعالى يفعل ما يشاء من غير أن يوجبه عليه شيء أو يمنعه عنه شيء، ولكن عندما يفعل يعطي ويمنع على أساس قانون وحكمة ومصلحة، أو بلا قانون وحكمة ومصلحة، كما قال ملازم لحكم ومصالح. وقد أفاد ذلك في خصوص الرسالة حيث قال وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. هؤلاء الذين جاءهم الأنبياء قالوا لن نؤمن إلا أن نعطى ما أعطي ماذا؟ الأنبياء، إلا ما يعطى الأنبياء. الأنبياء أعطوا الوحي، نحن أيضا لابد ماذا؟ أن نعطى الوحي حتى نؤمن. هذا الذي نذكره للإخوة، أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا فيما يجوز وما لا يجوز واحد. هذا السؤال الكافرين بالوحي. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، التفتوا إلى الجواب، الله أعلم حيث يجعل رسالته. أنتوا تجدون احنا نعطي البعض ونمنع البعض لعلمنا بأن هذا الذي نعطيه يستحق الإعطاء، وأن الذي نمنعه ماذا؟ يستحق، أو بعبارة أدق لا يستحق الإعطاء، لأن المنع ليس بشيء حتى يمنع. أن الذي نعطيه يستحق الإعطاء، وأن الذي نمنعه لا يستحق ماذا؟ لا يستحق الإعطاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإن الآية ظاهرة في أن الموارد مختلفة في قبول كرامة الرسالة، وأن الله سبحانه أعلم بالمورد الذي يصلح للرسالة ويستأهل تلك الكرامة، وهو غير هؤلاء المجرمين الماكرين. وأما هم فليس لهم عند الله إلا الصغار والعذاب لإجرامهم ومكرهم، فلهذا قالت الآية سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. إذن هذه الآية المباركة تبين لنا بأن الله سبحانه وتعالى عندما يعطي البعض المواهب الخاصة وهي الكشف واليقين وإراءة الملكوت وتعليم التأويل ونحو ذلك، ويمنع البعض الآخر، لأنه يوجد هنا استعداد يسأل هذا الشيء، ولا يوجد هذا الاستعداد هناك، فلا يعطي يعطى ذلك الشيء. والإخوة يتذكرون نحن في بحث العدل الإلهي نمنا إلى هذه، قلنا العدل ليس معناه إعطاء كل ذي حق حقه، هذا غلط. العدل إعطاء كل ذي استعداد ما هو مستعد له، وهو يفرق بين قولنا العدل إعطاء كل ذي حق حقه، وبين إعطاء كل مستعد ما هو مستعد له. لماذا أن الأول غير تام؟ لأنه هل يوجد لأحد حقا على الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد، وإنما الحق لمن؟ له عليه. فلهذا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما نقلنا للإخوة هذا الحديث مرارا، في كلمات الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام الإمام يقول إذا كان مورد يجري الحق له ولا يجري عليه لكان مختصا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. قال فالحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه وتعالى. لا يوجد لأحد حق على الله. على الله. إذن ما معنى قولهم اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد اللهم صل على هسه هذا الحق الذي لهم على الله. هسه ذاك فد بحث آخر لعلنا أيضا نوفق في بعض المناسبات أن نشير إليه. يقول لا يوجد لأحد حق على الله، فإذا جرى لأحد ولم يجر عليه لكان خالصا لله دون قدرة دون خلقه، لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه. خب سيدي، خب إذا لم يكن هناك حق عليه إذن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل؟ قال لا لا لا، لعدله قدرته تقول له يفعل ما يشاء، ولكن الله فقط قادر، لو قادر وعادل وحكيم، أي منهما؟ قدرته تسمح له أن يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ولكن الله قادر فقط، لو قادر وعادل وحكيم. شوفوا، فلهذا الإمام جمع بين صفة القدرة وبين صفة ماذا؟ وبين صفة العادل. قال ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب. هو جعل هذا الحق على نفسه، كتب على نفسه، ها، كتب على نفسه الرحمة، وعد، وإن الله لا يخلف الميعاد، إنا كنا وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، نحن وعدنا وهذا الوعد نحن كتبناه على أنفسنا. قال وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله. إذن لا يتبادر إلى ذهنك إذا قلنا ليس لأحد حق على الله، يعني الإرادة إرادة ماذا؟ إرادة جزافية. والبعض مما يؤسف عندما سمع في كلمات علمائنا أنهم يقولون أن الثواب تفضل وليس على أساس الحق، تصور أن الإرادة ماذا؟ إرادة جزافية، مع أنه ليس الأمر كذلك. هؤلاء يريدون أن يثبتوا أنه لا يوجد لأحد حق على الله، ولكن الله أيضا يفعل بالإرادة الجزافية له على أساس حكمة، على أساس حكمة. إذن الجواب عن هذا السؤال وهو أن الله سبحانه وتعالى يعطي كل مستعد ما هو مستعد له، هذا هو العدل. التفت لي جيدا، فد جملة أخرى أذكر، وهو أنه حيث أنه أوجد الاستعداد ووعد أن يجيب كل مستعد، فكأن المستعد صار له حق على ماذا؟ على أن الله يجيبه على استعداده. ما أدري واضح قدرت أوصل المطلب يولا؟ حيث أن الله أوجد الاستعداد وكتب على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له، فالمستعد يرى نفسه أنه صار له ماذا؟ حقا على الله. ولكن هذا الحق من أين نشأ؟ نشأ مما كتبه على نفسه أن يعطي كل مستعد ما هو مستعد له. فلهذا أنتم عندما تأتون إلى آيات سورة الرعد في الآية الآية 17 من سورة الرعد، يقول أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الزيد فاحتمل السيل زبدا رابيا، إلى أن تقول الآية كذلك يضرب الله أمثال. مثل هذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد 11 صفحة 335 يقول والآية الكريمة من غرر الآيات القرآنية، لأنه بعض الآيات القرآنية مولانا فيها مطلب، فيها مبحث، ولكن مبحث واحد، ولكن بعض الآيات القرآنية تجد مولانا عشرات الأصول من المعارف الإلهية موجودة في تلك الآية المباركة. هذه في صفحة 335 يقول وقد تبين، صفحة 338 يقول وقد تبين بهذا المثل المضروب في الآية أن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات الذي هو بمنزلة الرحمة السماوية والمطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه عن الصور والأقدار، ما بالصغير وكبير. إذن لعد كيف يكون صغيرا وكبيرا؟ يقول وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها بحسب استعداداتها. فإذا كان الاستعداد أبو خمسة يأخذ من هذا الإماء الإلهي إيش قيد؟ خمسة. إذا كان هذا الاستعداد بحسب مئة يأخذ من هذا الماء النازل ماذا؟ بمقدار مئة. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، ولكنه كل يأخذ على قدر ماذا؟ استعداده الوجودي. إذن عندما تجد الله سبحانه وتعالى يعطي البعض ويمنع البعض، ليس الأمر مرتبط بماذا؟ بفاعلية الفاعل، وإنما مرتبط بأي شيء؟ بقابلية القابل. ولكن وهو أنه هذا الاختلاف في القابليات هو من أوجده؟ السؤال إلى هنا ما ينتهي، يعني ما تحل المشكلة. بل الله أعطى يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المقام لأن استعداده كذا، ولم يعطني لأن استعدادي ليس كذا. ولكن هذا الاستعداد في يوسف وعدمه فيه منشأه ما هو؟ في النتيجة هذا الاستعداد وذاك الاستعداد وجود أو عدم؟ وجود. وجود إمكاني لو وجود واجبي إمكاني، وإذا كان وجود إمكاني الله خالق كل شيء، فهو الذي خلق هذا الاستعداد هنا وخلق هذا الاستعداد ماذا؟ هنا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الاستعدادات. فلهذا يقول في صفحة 338 يقول ثم إن هذه الأمور المسمات بالأقدار، يعني الاستعدادات، وإن كانت خارجة عن الإفاضة السماوية مقدر لها، لكنها غير خارجة عن ملك الله سبحانه وسلطانه، ولا واقع من غير إذنه. وقد قال تعالى إليه يرجع الأمر كله، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. إذن لماذا أن الله سبحانه وتعالى أعطى استعداد أبو مئة درجة إن صح التعبير لبعض عباده، وأعطى استعداد أبو الألف درجة لبعض آخر، وأعطى استعداد أبو درجة واحدة لبعض ماذا؟ ثالث. نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا هذه المعيشة. هذه المعيشة أعم من أن تكون معيشة مادية أو أن تكون معيشة ماذا؟ معنوية. أن يكون رزقا ماديا أو أن يكون رزقا معنويا. لماذا هذا يحصل أبو رزق أبو ألف درجة وأنا أحصل رزق ماذا؟ أبو العشر درجات. لماذا؟ لماذا أن الله سبحانه وتعالى قسم الاستعدادات على هذا النحو؟ وهذه مسألة أساسية، هذه التي لا بد أن يجاب عليها حتى يتضح محل البحث. في مقام الجواب عن ذلك، القرآن الكريم يقول بأنه أنا قسمت هذه الاستعدادات على حسب ما أعلمه من عبيدي ماذا يريدون. هل أذهنكم جيدا يمي؟ هاي الاستعدادات أبو العشرة وأبو المئة وأبو الألف وعشرة آلاف ومليون ومليار إن صح التعبير، هذه بيانها بالأرقام والألف والبسائل العددية. هذا التقسيم أنا جزافا ما أعطيته لعبادي، ما خلقت استعداداتهم على هذا، وإنما خلقت هذه الاستعدادات فيهم على حسب ما علمت أنهم يريدونه في هذه النشأة. علمت من زيد أنه يريد استعدادا بمئة درجة، التفت جيدا، وعلمت منه أيضا أنه إن أعطي يقوم بكامل مسؤولية هذا المقام. أعطيه أو لا أعطيه؟ أعطيته لأنه أنا الجواد الكريم، بخل لا يوجد من عندي. إذا وجدتم لا أعطيه بسبب أن ذاك الطرف لا يتحمل وإلا لأعطيته. تقول خل جميع يطلب الدرجة العالية، التفت لي، أكو واحد يطلب درجة دانية، ها؟ أكو واحد يطلب استعداد قليل، لو الجميع يريد الاستعداد الواسع، ها؟ أنت مباشرة تقول لا يوجد عاقل إذا عرض عليه استعداد أبو 10 واستعداد أبو 100 يقول أنا أنتخب استعداد ماذا؟ أبو 10 درجات. لماذا لم يعطي الجميع أبو 100؟ لماذا لم يعطي الجميع أبو 1000؟ الجواب هذه الاستعدادات التي تعطى أنت تتصور أنها هي امتياز، ولكنها هي امتياز لو مسؤولية. هذه الدرجة التي يعطى الإنسان الاستعداد فيها لابد أن يقوم على حدها بدرجتها، يعني هذه الدرجة من الكمال فيها درجة توازيها ماذا؟ ها؟ من المسؤولية. الناس سنلقي عليك قولا ثقيلا ومن الليل فتهجد به، هاي المسؤوليات موجودة لي أو غير موجودة لي بعد؟ المسؤوليات التي كانت على عاتق أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ذيك المسؤوليات موجودة لي أو غير موجودة لي؟ أقبل أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدار؟ إذا مقام إمرة المؤمنين هذا امتياز له مسؤولية، إذا نظرت إليه من بعد امتياز، ولكن هذا الامتياز دا يولد ماذا؟ دا يولد مسؤوليات بحسابها. إذا تسمح لي أن أقرأ لك فقط هاي الرواية، الرواية عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي من الروايات القيمة في هذا الباب، لعلنا نوفق إذا بعضها نقرأها جيدا. الرواية هذه هسه أقول مصدر مولانا. الرواية في الجزء الحادي عشر من الميزان صفحة 112 في المعاني بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال صليت مع علي بن الحسين عليهما السلام الفجر بالمدينة يوم الجمعة، فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه، فدعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه، فإن اليوم يوم الجمعة. قلت سيدي ليس كل من يسأل مستحقا. فقال يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقا فلا نطعمه فنرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله. أنت واقعا تستغرب يعني أنه ماذا فعل يعقوب؟ نبي معصوم، بلي نبي معصوم بحسب ماذا؟ بحسب البحث الفقهي، بلي. أما عندنا فبحث آخر إن صح التعبير بحث كلامي، وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشا فيتصدق به ويأكل هو وعياله منه، وإن سائلا مؤمنا صواما محقا له عند الله منزلة، وكان مجتازا غريبا اجتاز أو مر على باب يعقوب عشية جمعة. التفت يظهر أن يوم الجمعة لها ماذا؟ خصوصية. عند أوان إفطاره يفتف على بابه أطعم السائل المجتاز الغريب الجائع من فضلي طعامكم، يهتف بذلك على بابه مرارا قد جهلوا حقه ولم يصدقوا قوله. فلما أيس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكى جوعه إلى الله وبات طاويا وأصبح صائما جائعا صابرا حامدا لله، وبات يعقوب وآل يعقوب شبعانا على بطنه. بس بينك وبين الله أنه أنت تبيت شبعان وجارك يبيت جائع، حرام شرعا لو مو حرام شرعا، ها مو من المحرمات الشرعية. أنت كل ما وظيفتك أنه تعطي الحقوق التي أوجبها الله عليك. نعم من المسائل الأخلاقية ألا تبيت مبطانا وحولك ماذا، ها وحولك جائع، فهذا صحيح. أما أنه بحسب البحث الفقهي هذا ذنب شرعي، ذنب فقهي أو ليس ذنبا فقهيا؟ ليس ذنبا فقهيا، ولكنه في قاموس الأنبياء وفي فقه الأنبياء وشريعة الأنبياء ذنب أو ليس بذنب؟ هذا هذا ذنب، هذا الذي طرحناه مفصلا عند الإخوة في مبحث وين وعصى آدم ربه. هناك قلنا بأنه بحسب البحث الفقهي ليست معصية، أحد الأجوبة كانت، ولكنه بحسب مقام النبوة هذا ينبغي أو لا ينبغي؟ ها لا ينبغي. يقول قال فأوحى الله عز وجل إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلة استجررت بها غضبي واستوجبت بها أدبي. واستوجبت بها أدبي مو عقوبتها، أدب. هؤلاء الأنبياء لابد ماذا؟ أن يؤدبون. فلهذا يقول رسول الله أدبني ربي فأحسن تأديبي، أدبني ربي. قال واستوجبت بها أدبي ونزول عقوبتي وبلواي عليك، هذه عقوبتي بعد معناه الأدب الذي تقدم، وبلواي عليك وعلى ولدك يا يعقوب إن أحب أنبيائي إلي وأكرمهم علي من رحم مساكين عبادي وقربهم إلي وأطعمهم وكان لهم مأوى وملجأ. يا يعقوب ما رحمت الدميا العبدي المجتهد في عبادته القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعتر ببابك عند أوان إفطاره ويهتف بكم فلان وبات جائعا كذا، إلى أن يقول أو ما علمت يا يعقوب إن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي. شوفوا إذن عندما يعطى الإنسان استعدادا واسعا في المقابل شي طالبه، ها مو بس تكاليف، تكاليف قطعا نستطيع أن نقوم بها أو لا نستطيع. فلو أعطى الله عبدا ذلك الاستعداد وكشف له ملكوت السماوات والأرض وطالبه بالمسؤولية وما قام بها، عذابه يشتد أو لا يشتد بعد؟ ها فمن نعمة الله علي أن يمنعه ذلك الاستعداد أو لا يمنعه. رحمة الله بعبده أن يعطيه أبو المئة لو يعطيه أبو العشرة بعد. التفت لي جيدا، مو البعض مولانا هي أطلب من الله إلهي أعطني انظر ماذا أفعل، الله سبحانه وتعالى يستجيب له أو لا يستجيب له؟ رحمة به لا يستجيب، لأنه يعلم من عبده لو أعطي يعطي أو لا يعطي. هسه عندما هو يقول أعطني أعطي ولا يوجد عنده يعاقب أو لا يعاقب على هذا الكلام، لا يعاقب. أما عندما يعطى فعلا في الواقع الخارجي ويمنع الناس حقهم ويمنع حق الله يعاقب أو لا يعاقب بعد؟ فلهذا تجد القرآن الكريم عاما وخاصا يؤكد هذه الحقيقة، يقول ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يقول نحن لا نسمع هؤلاء حقيقة الأشياء لأنه نعلم منهم أنهم يعرضون بعد أن يسمعوا أو لا يعرضون، وإذا أعرضوا العذاب يشتد عليهم أو لا يشتد. ولهذا ذكرنا أنه واحدة من السنن الإلهية أن أمة إذا اقترحت معجزة وجاءت تلك المعجزة ولم يؤمنوا، هذه من السنن الإلهية أن ينزل ماذا عليهم؟ العذاب، عذاب الاستئصال. فلهذا نجد أنه في أمة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أنه المعاجز الاقتراحية سد بابها في هذه الأمة، لأنه كأي أمة أخرى أيضا كانت قد يقترحون معجزة ولا يعملون بها فينتهون إلى ماذا؟ ها؟ إلى أن ينزل العذاب عليه. إذن الله سبحانه وتعالى يثبت في هذه الآية وفي آيات أخرى إن شاء الله بعضها سوف نقرأها غد، وهي من قبيل قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا الذي قرأناه لكم. أما الآية الأخرى وهي في سورة الأنعام، وهي قوله والله أعلم بالشاكرين. توضيحه إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.